السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامة، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، هذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح جزء عام من مختصر تفسير البغوي رحمه الله تعالى. قال الشيخ: سورة عبس، وعبس معناها قطب وجهه، قطب وجهه. قال: عبس كلح، وتولى أعرض بوجهه. عبس كلح يعني قطب وجهه، وتولى معناها أعرض بوجهه، أشاح بوجهه إلى ناحية غير المتكلم. أن جاءه الأعمى، قال: وهو ابن أم مكتوم، واسمه عبد الله ابن شريح الفهري. وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي عتبة ابن ربيعة وأبا جهل ابن هشام والعباس ابن عبد المطلب وأبي ابن خلف وأخاه أمية، يدعوهم إلى الله يرجو إسلامهم. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله. فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مقبل على غيره، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه، وأقبل على القوم الذين يكلمهم، فأنزل الله هذه الآية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه، وإذا رآه قال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. هذا علم من علوم القرآن الكريم اسمه علم أسباب النزول. والقرآن من هذه الجهة ينقسم إلى قسمين: منه ما نزل بسبب، ومنه ما نزل بيانا وتعليما وتوضيحا من غير سبب. وهذا العلم فيه كتب كثيرة، من جهة الجمع أو من جهة التحقيق. وأسباب النزول علم مهم جدا في الكشف عن معاني الآيات، وما يدريك لعله يزكى، يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك. فطريق التزكية هو التعلم ثم العمل. قال: أو يذكر يتعظ، فتنفعه الذكرى، الذكرى الموعظة. أما من استغنى، قال ابن عباس: عن الله، استغنى عن الله وعن الإيمان، هذه الأشياء كلها. قال: فأنت له تصدى. أي شيء يلحقك يا نبينا إذا لم يحصل هذا؟ إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وهذا المعنى تكرر في آيات كثيرة في القرآن الكريم. يخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن النتائج ليست بيده، وإنما بيده بذل الأسباب. هداية هدايتان، هداية الدلالة والبيان والإرشاد والتبليغ والتوضيح، وهذه كلها يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هداية التثبيت والتوفيق فهذه ليست لأحد من البشر، بل ولا من المخلوقين، إنما هي بيد الله تبارك وتعالى وحده. قال: وأما من جاءك يسعى يمشي، يعني ابن أم مكتوم، جاءك يسعى، جاء يطلب الخير ويبتغيه وهو يخشى الله عز وجل، فأنت عنه تلهى، تتشاغل بغيره من أكابر المشركين وتعرض عنه. ثم قال: كلا زجر، أي لا تفعل بعدها مثلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه ربه تبارك وتعالى ويربيه ويؤدبه ويرشده وينصحه ويهديه. قال: إنها، يعني هذه الموعظة، تذكرة، موعظة وتذكير للخلق. عادة القرآن الكريم كما قلنا في السورتين السابقتين أنه يعبر عن الخطاب للكل وعن الفائدة للبعض، عن الفائدة للبعض كما هنا. فمن شاء ذكره، فمن شاء، قال، من عباد الله ذكره، أي اتعظ به. فهذا الكلام سيصل إلى آذان الكل وسيعلم به الجميع، لكن من الذي سينتفع به؟ الذي يقبل عليه ويقبله. قال: ثم أخبر عن جلالته عنده، عن جلالة هذا القرآن وهذه التذكرة والموعظة. ثم أخبر عن جلالته عنده، فقال: في صحف مكرمة، يعني اللوح المحفوظ، وقيل كتب الأنبياء، دليله قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ومرد كتب الأنبياء مردها إلى اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ فيه كل شيء. قال: مرفوعة، رفيعة القدر عند الله عز وجل، وقيل مرفوعة يعني في السماء السابعة. فذكر معنيين اثنين: المعنى الأول يتعلق بالمكانة، والمعنى الثاني يتعلق بالمكان. رفيعة القدر عند الله عز وجل فهذه مكانة، ومرفوعة يعني في السماء السابعة هذا مكان. وقد اجتمع هذان في هذا المعنى: رفعة القدر، رفعة المكانة، ورفعة المكان. قال: مطهرة، لا يمسها إلا المطهرون، كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة. قال: وهم الملائكة. إذن هي مطهرة، لا يصيبها دنس ولا يصيبها رجس، لا يصيبها الدنس ولا يصيبها الرجس. قال: بأيدي سفرة، بأيدي سفرة. قال ابن عباس ومجاهد رحمهما الله، قال: سفرة كتبة، معنى سفرة كتبة، وهم الملائكة الكرام الكاتبون. وقال الآخرون: هم الرسل من الملائكة، واحدهم سفير وهو الرسول، وسفير القوم الذي يسعى بينهم بالصلح. وهذان المعنيان صحيحان في هذا المعنى. لماذا؟ لأن الملائكة سفرة بين الله تبارك وتعالى وبين الرسول، والرسول سفير بين الملائكة وبين الخلق وبين الأمة التي بعث إليها ذلك الرسول. قال: ثم أثنى عليهم فقال: كرام بررة، أي كرام على الله، فلهم عند الله تبارك وتعالى قدر ومنزلة عالية رفيعة. بررة مطيعين، جمع بار، بار ويجمع على بررة. وإنما يقال للشخص بار إذا كان كثير فعل الخير والطاعات. قال قوله عز وجل: قتل الإنسان، قتل الإنسان أي لعن الكافر، لعن الكافر. وهذا استفاده مما بعده أن الإنسان هو الكافر، فكلمة قتل معناها لعن، لكن كلمة الإنسان تشمل المؤمن والكافر، البر والفاجر، فكيف قال الكافر مما بعده؟ قال: ما أكفره، ما أشد كفره مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده. أياديه يعني نعمه، يعني نعمه. قال: على طريق التعجب، فهذا تعجب من شدة كفر الإنسان مع كثرة ما لله تبارك وتعالى عليه من إحسان وما لله عز وجل عليه من منن. ثم بين من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم: أن الله خالقه، أن الله خالقه. فلو أن الإنسان تفكر في هذا الذي سيذكر لا ريب أنه كان سيصل إلى الله تبارك وتعالى ويعترف بربوبيته وخلقه، ويعترف بألوهيته واستحقاق إفراده بالعبودية، ويعترف بأن الله تبارك وتعالى يستحق كل كمال وجلال وجمال. فقال: من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه؟ قال: لفظه استفهام، من أي شيء خلقه؟ فالأسلوب أسلوب استفهام، الظاهر أنه يستفهم، ومعناه التقرير، ومعناه التقرير. فإذا كان الظاهر من العبارة من أي شيء خلق الله هذا الإنسان حتى يتكبر في الأرض ويكفر بالله، إذا كان هذا سؤال، فالمقصود به التقرير، يعني التحقيق والتثبيت وحمل المخاطب على الإقرار بما يعرف وبما يعرف هو من نفسه لو أنه تفكر وتدبر. من أي شيء خلقه، ثم فسره، فسر الجواب الذي ينبغي على هذا السؤال، فقال: من نطفة، من نطفة خلقه فقدره. من نطفة، وهذه أول مرحلة، من نطفة خلقه فقدره، يعني فقدره أطوارا، نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه. فمعنى قدره يعني جعله في طور بعد طور حتى تكامل خلقه على هذا الوضع الموجود. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، قال: أي طريق خروجه من بطن أمه. بعدما اكتمل خلقه خرج من بطن أمه إلى الحياة الدنيا. وقال الحسن ومجاهد: يعني طريق الحق والباطل سهل له العلم به. وهذا معنى آخر، هذا معنى آخر. والقرآن الكريم يربط أحيانا بين الشيء المادي والشيء المعنوي، الشيء الدنيوي والشيء الديني، الشيء الذي يتعلق بالدنيا والشيء الذي يتعلق بالآخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا، ثم قال: فإن خير الزاد التقوى. فربط بين الزاد وهو الطعام والشراب وبين التقوى التي يتزود بها أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا هو اللباس العادي الذي يلبسه الإنسان. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير، أيضا ربط بين الإيه؟ بين الدنيا وبين الآخرة. مواضع كثيرة جدا، فليس ببعيد أن يكون هذا الموضع من هذه المواضع. قال: يعني طريق الحق والباطل سهل له الأول من أجل أن يأخذ به، والثاني من أجل أن يجتنبه. سرى على كل أحد ما خلقه له وقدر عليه. فهذه ثلاثة أقوال، القول الأول منها يتعلق بالسياق، والقولان الآخران بخلاف ذلك، وأقربهما ما ذكره أولا، وهو طريق خروجه من بطن أمه، فهو المناسب للسياق فيما قبله وما بعده. قال: ثم أماته فأقبره، بعد هذه الرحلة في الحياة، ثم أماته فأقبره، جعل له قبرا يوارى فيه. إذن الآية الأولى تتكلم عما في بطن الأم، والآية الثانية تتكلم عن الحياة من أول الميلاد إلى الوفاة، و الآية الثالثة تتكلم عن القبر دار البرزخ. ثم إذا شاء أنشره، أحياه بعد موته من أجل أن يحاسبه ومن أجل أن يجازيه. وهذه الآية الرابعة تتحدث عن الدار الآخرة بعد البعث. كلا، قال رد عليه، أي ليس كما يقول ويظن هذا الكافر، ليس كما يقول ويظن هذا الكافر. ما الذي يقوله وما الذي يظنه؟ يقول: قد أديت ما علي، ويظن أنه أدى حق ربه تبارك وتعالى، فالله عز وجل يرد عليه ذلك. قال: كلا، لما يقضي ما أمره. لما يقضي ما أمره، أي لم يفعل ما أمره به ربه، ولم يؤدي ما فرض عليه، لم يفعل ما أمره به ربه من التوحيد السليم والعبادة الصحيحة و السلوك القويم وترك الضاد ذلك. قال: ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر، فالخلق ثم الإيه؟ ثم الرزق. وهذا هو الترتيب أيضا الوارد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف قدره ربه ودبره له وجعله سببا لحياته. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ثم بين فقال: أنا صببنا الماء صبا، يعني المطر. فأصل الطعام هو المطر النازل من السماء بقوة وغزارة، وهذا معنى كلمة صب، كما قرأنا ذلك في سورة عم: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. قال: ثم شققنا الأرض شقا بالنبات، فأنبتنا فيها حبا، يعني الحبوب التي يتغذى بها. كل هذه نعم، كل هذه أرزاق، كل هذه منن يمن الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. هذه هي الأيادي التي ذكر أنها لله عز وجل عندنا، وكذلك هي آيات دلائل تسوق إلى الله تبارك وتعالى. فالسعيد من انتبه لذلك ولم يألفه، فإن إلف هذه النعم وإلف هذه الآيات إنما هو من قسوة القلب، كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك فقال: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فقست قلوبهم. قال: ثم شققنا الأرض شقا بالنبات، فأنبتنا فيها حبا، يعني الحبوب التي يتغذى بها، وعنبا وقضبا. قال: وهو القت الرطب، وهو القت الرطب. كل طعام ينبت من الأرض يأخذ الإنسان منه مرة ويخرج مرة أخرى، وهكذا. وهو القت الرطب، سمي بذلك لأنه يقضب في كل الأيام، أي يقطع، ما إن تقطعه حتى يبرز من جديد، وتعود إلى قطعه من جديد تنتفع به، كمثل الخضروات. فهذا طعام متجدد، رزق متجدد. قال: وزيتونا، وهو ما يعصر منه الزيت، ونخل، جمع نخلة، زيتونا ونخلة، وحدائق غلبا. قال: غلاظة، يفسر كلمة غلبة، وقد مرت معنا كلمة حدائق ومعناها بساتي. وقال مجاهد ومقاتل: الغلب الشجر الملتفة بعضها في بعض، وهي إذا كانت ملتفة فهي غليظة. قال: وفاكهة، يريد ألوان الفاكهة، ألوان الفاكهة، وقد مر معنا لون منها وهو العنب، ولون آخر وهو النخل، وما عليه من الرطب. وهنا يذكره جملة، ألوان الفاكهة. وأبى، قال يعني الكلأ والمرعى الذي لم يزرعه الناس، إنما أنبته الله تبارك وتعالى نباتا ربانيا مما يأكله الأنعام والدواب. قال عكرمة: الفاكهة ما يأكله الناس، والأب ما يأكله الدواب، متاعا لكم، يعني منفعة لكم، يعني الفاكهة، ولأنعامكم، يعني العشب، الأب. ثم ذكر القيامة فقال: فإذا جاءت الصاخة، وهي النفخة الثانية، قال يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها، حتى تكاد تصمها. وتتبع الأسماء التي سميت بها الأشياء مفيد في معنيين، يعني حتى أسماء السور، من السور ما له اسم، وما له اسمان، وما له ثلاثة، وما له عشرات، مثل سورة الفاتحة. فهذا يفيد في معرفة قدر هذا الشيء، كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، هذه واحدة. والثانية أن كل اسم من هذه الأسماء يحمل دلالة، يحمل معنى، وهذا المعنى وهذه الدلالة تلفتني إلى شيء. فقد مر معنا النبأ، ومر معنا الطامة، وهنا الصاخة، أسماء كثيرة ليوم القيامة. وكل اسم من هذه الأسماء له كما قلنا دلالة ويدل على معنى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر معناها يهرب المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، الصاحبة هي الزوجة، وبنيه الأولاد، وبنيه الأولاد. لماذا يهرب؟ لماذا يفر؟ قال: لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه، لشغله بنفسه، يعني لشدة الكرب في ذلك اليوم. فكل إنسان مشغول بنفسه، كما قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ يعني لكل واحد منهم يومئذ شأن، يعني أمر يغنيه، يغنيه قال يشغله عن شأن غيره. وجوه يومئذ مسفرة، قال مشرقة مضيئة. وهذه وجوه الإيه؟ وهذه وجوه وجوه السعداء، هذه وجوه السعداء. الشيخ عبد الله، في مشكلة في الصوت؟
واضح شيخ، الحمد لله تمام.
واضح؟ طيب الحمد لله.
صلى الله عليه.
نعم. وجوه يومئذ مسفرة، مشرقة مضيئة، ضاحكة بالسرور، مستبشرة، فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل، فهي يومئذ في نعيم ما بعده نعيم. قال: ووجوه يومئذ عليها غبرة. غبرة قال سواد وكآبة، مما يشاهدونه من الغم والهم، فهم في عذاب ما فوقه عذاب. وهؤلاء هم الأشقياء. قال: ترهقها قترة، تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف. قترة معناها ظلمة، ترهقها يعني تعلوها، تعلوها ظلمة، تغشاها كسوف. أولئك الذين يصنع بهم هذا هم الكفرة الفجرة، هم الكفرة الفجرة. قال: جمع الكافر والفاجر. الكفرة وواحده كافر، والفجرة وواحده فاجر. ثم قال رحمه الله: سورة التكوير. قال: إذا الشمس كورت. أصل التكوير جمع بعض الشيء إلى بعض، فمعناه أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض، يجمع بعضها إلى بعض، وهو جرم الشمس، جسم الشمس. ثم تلف، تلف، فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. ولذلك كلمة كورت تجمع بين هذين المعنيين، معنى الجمع ومعنى ذهاب الضوء. الجمع يتسبب في ذهاب الضوء. قال: وإذا النجوم انكدرت، أي تناثرت من السماء وتساقطت. وبالتالي ينتج عن هذا أن يمحى ضوءها. وإذا النجوم انكدرت، أي تناثرت من السماء وتساقطت، ومعنى ذلك أنه محيا ضوءها، وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت، قال على وجه الأرض. ما معنى سيرت؟ معناها حركت من مكانها، حركت من مكانها. قال فصارت هباء منبثا، صارت هباء منبثا. وإذا العشار عطلت، العشار قال وهي النوق الحوامل التي أتى على حملها عشرة أشهر، واحدتها عشراء، ينتظر الآن رب الإبل أنفس أمواله، حملت ويوشك أن تضع فيهملها ويتركها ولا يلتفت إليها. عطلت، لماذا عطلت؟ لما جاءهم من أهوال يوم القيامة. وإذا الوحوش، يعني دواب البر، حشرت، جمعت بعد البعث ليقتص لبعضها من بعض. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى ليقتص للشاة الجماء التي ليس لها قرن من الشاة القرناء، يعني التي لها إيه؟ التي لها قرن. جمعت بعد البعث ليقتص لبعضها من بعض، وتجمع في نفس الصعيد مع البشر. قال وإذا البحار سجرت، قال ابن عباس: أوقدت فصارت نارا تضطرم. أوقدت، اشتعلت فصارت نارا تضطرم. وقال مجاهد ومقاتل: يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح، فصارت البحور كلها بحرا واحدا. هذا معنى كلمة سجرت. وقيل صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار. وقال الحسن: يبست. هذه أربعة أقوال، وكلها متكاملة، فهي تيبس من الماء وتصير بحرا واحدا بعدما تفجر بعضها في بعض العذب والملح، وهذا البحر الواحد يصير حميما لأهل النار، يصير حميما لأهل النار، يوقد. فهذه المعاني الأربعة كل معنى منها يكشف جهة من الجهات في المعنى الكامل التام. قال وإذا النفوس زوجت، قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. ومعنى ذلك أن النفوس قرنت بمن يماثلها، الفاجر مع الفاجر، والتقي مع التقي، المؤمن مع المؤمن، والكافر مع الكافر. قال وهذا قول عكرمة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته. وهذا هو المعنى الأول، لكن معناه يعني أن الواحد مع الواحد حتى تكون الفئة كلها مع بعضها، الشيعة الجماعة كلهم مع بعضهم، اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني. وقال عطاء ومقاتل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين، وهذا أيضا من باب الصالح بالصالح. وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين، هذا كذلك الطالح بالطالح. وروي عن عكرمة قال: وإذا النفوس زوجت ردت الأرواح في الأجساد. هذا معنى جديد، هذا معنى جديد، لكنه يتكامل كذلك مع المعنى الأول. هذا المعنى يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يجعل الله تبارك وتعالى النفس الروح تدخل في البدن ثم تدخل بعد ذلك الجنة، فادخلي في عبادي. وهذا هو المعنى في قول الله تبارك وتعالى من سورة الصافات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وأزواجهم. فالزوج هنا معناه الإيه؟ معناه المشاكل له، المشابه له. ثم قال: وإذا الموءودة سئلت، وهي الجارية الطفلة، الطفلة الموءودة المدفونة حية، سئلت. من الذي يسألها؟ سئلت هنا نقول عنها مبني لما لم يسمى فاعله. سئلت، سألها الله عز وجل: بأي ذنب قتلت؟ بأي جريمة قتلك؟ من قتلك؟ قال: ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها، لأنها تقول: قتلت بغير ذنب، قتلت بغير ذنب. فيعود الأمر إلى القاتل الذي قتلها. قال: وإذا الصحف نشرت، يعني صحائف الأعمال تنتشر أو تنشر للحساب، من أجل أن يقرأ كل واحد صحيفة أعماله استعدادا للميزان. والميزان يكون لثلاثة أشياء: صحف الأعمال توزن، والأعمال نفسها توزن، والعاملون أنفسهم يوزن، يوزن الشخص نفسه. إذن الشخص يوزن، وعمله يوزن، وصحائف أعماله توزن. قال: وإذا السماء كشطت. قال الفراء: نزعت فطويت، نزعت فطويت. وقال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. وقال مقاتل: تكشف عمن فيها. قال: ومعنى القشط رفعك شيئا عن شيء قد غطاه، كما يكشط الجلد عن السنام. وكلها معان من يتأملها يجدها متكاملة. قال: وإذا الجحيم سعرت. الجحيم النار. كذلك النار لها أسماء كثيرة جدا في القرآن الكريم، وكل اسم منها يدل على معنى فيها. وإذا الجحيم سعرت، سعرت. قال: قرأ أهل المدينة والشام وحفص عن عاصم: سعرت بالتشديد، يعني بتشديد العين. وقرأ الباقون بالتخفيف: سعرت، أي أوقدت لأعداء الله، أوقدت لأعداء الله. وإذا الجنة أزلفت، قال: قربت لأولياء الله. معنى كلمة أزلفت قربت لأولياء الله، وهذا هو الذي أشرنا إليه سابقا، أن عادة من عادات القرآن الكريم أن يجمع بين الجنة والنار، أعداء الله وأولياء الله وهكذا. قال: علمت عند ذلك كل نفس ما أحضرت. عندما يحصل هذا الذي مر كله، علمت نفس ما أحضرت، يعني ما قدمت من خير أو شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. قال: وهذا جواب لقوله: إذا الشمس كورت وما بعدها. الجواب: علمت نفس ما أحضرت. ثم قال قوله عز وجل: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. قال: معناه أقسم، فلا جواب لما سبق. أقسم بالخنس، أقسم بالخنس، هذا معنى من المعاني في هذا التركيب. فلا أقسم بالخنس معناه أقسم بالخنس. قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار فتختفي فلا ترى، يعني معنى الخنس المختفية. وقال ابن زيد: معنى الخنس أنها تخنس أي تتأخر عن مطالعها في كل عام تأخيرا تتأخره عن تعجيل ذلك الطلوع، تخنس عنه بتأخرها. قال: والكنس، الكنس أي تكنس بالنهار فلا ترى، تكنس بالنهار فلا ترى. وترك كلمة الجاريات، الجاريات يعني التي تجري في الأفلاك، التي تجري في الأفلاك. ومعنى الكنس يعني التي تغيب عند بزوغ الصبح، التي تغيب عند الصبح. قال: أي تكنس بالنهار فلا ترى. فربنا سبحانه وتعالى أقسم هنا بالنجوم الخفية قبل إيه؟ قبل بزوغها. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يبقى الخنس التي تختفي والجوار التي تجري في أفلاكها، والكنس إما أنها التي تختفي كذلك أو التي إيه؟ أو التي تتأخر. قال: والليل إذا عسعس. قال الحسن: أقبل بظلامه، أقبل بظلامه. وقال الآخرون: أدبر. يبقى بعضهم يقول أقبل وبعضهم يقول أدبر. تقول العرب: عسعس الليل وسعسع إذا أدبر ولم يبق منه إلا اليسير. فهذا قسم من ربنا سبحانه وتعالى بأول الليل إذا أقبل وبآخره إذا أدبر، المعنيان كما هو واضح متكاملا. قال: والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس. قال: أقبل، أقبل يعني بزغ نوره وبدا أوله، ظهر أوله. وقيل: امتد ضوءه وارتفع، يعني ما بعد الإقبال وما بعد البداية امتداد وارتفاع. والصبح إذا تنفس، إنه يعني القرآن لقول رسول كريم، لقول رسول كريم يعني جبريل، أي نزل به جبريل عن الله تعالى. قوله يعني قوله بلاغا، وإلا فهو كلام الله كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد يضاف إلى جبريل وقد يضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم الأول، لأنه نزل به كما قال هنا نزل به جبريل عن الله تعالى، والثاني لأنه هو الذي يتلوه على الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: ذي قوة، يعني صاحب قوة، عند ذي العرش مكين، يعني عظيم في المنزلة عند رب العرش سبحانه وتعالى، مطاع ثم أمين. ثم أي في السماوات، مطاع تطيعه الملائكة. ومن طاعة الملائكة إياه أنهم فتحوا أبواب السماوات ليلة المعراج بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح خزنة الجنة أبوابها بقوله. يبقى فتحوا أبواب السماوات ليلة المعراج بقوله، وفتح خزنة الجنة أبوابها بقوله. وجبريل أمين ورئيس على الملائكة. قال أمين على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه. أمين عليه يعني أمين على بلاغه. وما صاحبكم بمجنون، يقول لأهل مكة وما صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وكلمة الصاحب هنا لها معنى، فهو يريد أن يقول هو ملازم لكم، تعرفونه، تعرفون عقله، تعرفون أمانته، تعرفون صدقه، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: فقد لبست فيكم عمرا من قبله. وما صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بمجنون كما تدعون بهتانا، ادعوا هذا. قال: وهذا أيضا من جواب القسم، أقسم سبحانه وتعالى على أن القرآن نزل به جبريل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس كما يقول أهل مكة، وذلك أنهم قالوا إنه مجنون وما يقول من عند نفسه. وهذا بعض الافتراء الذي افتروه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم يقول شاعر، وبعضهم يقول كاهن، وبعضهم يقول ساحر، وبعضهم كما هنا يقول مجنون. قال: ولقد رآه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته بالأفق المبين. الصورة وهي الصورة التي خلق الله تبارك وتعالى عليها جبريل، رآه النبي عليها في أفق السماء الواضح، قال بالأفق المبين، وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل في صور عديدة، ومنها هذه الصورة، رآه صلى الله عليه وآله وسلم على الصورة الحقيقية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. قال: وما هو، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، على الغيب أي الوحي وخبر السماء، وما أطلع عليه مما كان غائبا عنه من الأنباء والقصص. الغيب يشمل كل ما غاب، كل ما غاب، سواء كان غيبا نسبيا أو غيبا تاما. الغيب النسبي الذي يعرفه البعض ويخفى عن البعض، كما يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأنبياء وعن الكتب وعن الأمم السابقين، وكل هذا كان معلوما لبعض الناس. أو الغيب التام الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يكشف الله عز وجل عنه، عن بعضه، لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يؤيده بذلك في دعواه النبوة وفي أنه رسول الله، كما قال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال: بضنين. وما هو على الغيب بضنين، يقول إنه يأتيه علم الغيب فلا يبخل به عليكم، بل يعلمكم أو يعلمكم، وهذا أنسب، بل يعلمكم ويخبركم به ولا يكتمه، كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلوانا، حتى يأخذ عليه أجرا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان شعاره شعار من سبقه: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. قال: وما هو، يعني القرآن، بقول شيطان رجيم. وما هو بقول شيطان رجيم. قال الكلبي: يقول إن القرآن ليس بشعر ولا كهانة كما قالت قريش، وإنما هو قول الله. هذا يقوله وما هو بقول شيطان رجيم. الرجيم معناه مطرود من رحمة الله، مطرود من رحمة الله. فأين تذهبون؟ أي أين تعدلون عن هذا القرآن؟ وفيه الشفاء والبيان. أين تعدلون عن هذا القرآن وفيه الشفاء والبيان؟ وهذا الشفاء هو شفاء هكذا بإطلاق، شفاء لكل شيء، شفاء لكل شيء. والله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الكريم كله شيئا فيه الشفاء إلا القرآن والعسل، إلا القرآن والعسل. قال هذا في هذا فيه شفاء، وقال عن هذا شفاء. قال رحمه الله، قال الزجاج: أي طريق أو أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم؟ يعني بين الله تبارك وتعالى هذا كله بهذه الحجج كلها. فمن أجل إنكار أن القرآن من الله، ما عادت لكم طريقة تسلكونها. ثم بينا فقال: ولذلك المشركون عدلوا عن الطريق الصحيح في مواجهة ومجابهة ورد ومعارضة القرآن. القرآن تحداهم، تحداهم به كله، تحداهم بعشر سور منه، تحداهم بسورة منه، فكان السبيل أنه يأتي بمثله، أن يأتي بعشر سور مثله، أن يأتي بسورة من مثله، وهو يزعم أنه يملك ناصية البيان. وقد كان كذلك يعني في آونته. فما الذي جعله يترك هذا وهو آمن وهو ميسور وهو سهل وهو مريح، ويذهب إلى القتال بالسيف والرمح والقوس، ويزهق في ذلك أرواح الآباء والإخوة والأزواج والأبناء والأحفاد؟ لماذا؟ لأنه عجز عن الأول، لأنه يعلم أنه عاجز عن الأول. قال ثم بين فقال: إن هو أي ما القرآن، ليس القرآن إلا ذكر للعالمين، موعظة، تذكير للخلق أجمعين، للإنس والجن، لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يتبع الحق ويقيم عليه، يقيم على طريق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال أي أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه، الله تبارك وتعالى هو الذي يوفق عبده، هو الذي يهديه، هو الذي يقيمه، هو الذي يثبته سبحانه وتعالى، وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله. نعم، العبد له مشيئة كما شرحنا ذلك ووضحناه، لكنها داخلة تحت مشيئة الله، لا يكون في كون الله إلا ما يريده الله تبارك وتعالى. وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله. وفيه إعلام أن أحدا لا يعمل خيرا إلا بتوفيق الله، ولا شرا إلا بخذلانه. فلذلك يحتاج الإنسان دائما وأبدا إلى أن يستعصم بالله، إلى أن يعتمد على الله، يتوكل على الله، يفوض أمره إلى الله، يتعلق بالله، يستعين بالله، يستغيث بالله. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم لنعرفه، اهدنا الصراط المستقيم لنسلكه، اهدنا الصراط المستقيم لنثبت عليه إلى النهاية، وهو الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. فإذا كان هذا فعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بنا؟ كيف بنا؟ ثم قال رحمه الله: سورة الانفطار. إذا السماء انفطرت، قال انشقت، والسماء تنشق لنزول الملائكة منها. وإذا الكواكب انتثرت، معناها تساقطت يعني وتبعثرت. وإذا البحار فجرت، فجر بعضها في بعض يعني فتح بعضها على بعض. واختلط العذب بالملح فصارت بحرا واحدا. وإذا القبور بعثرت، قال بحثت، بحثت يعني فتشت يعني. وقلب ترابها وبعث من فيها من الموتى أحياء. عند ذلك علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال قيل: ما قدمت من عمل صالح أو سيء يعني فعلته. قال: وما أخرت من سنة حسنة أو سيئة. وهذا كله قد فعلته، هذا كله قد فعلت، لكن بعضه في الصالحات وبعضه في الطالحات، بعضه في السيئات وبعضه في الحسنات. هذا قول. قال وقيل: ما قدمت من الصدقات وأخرت من التركات. ما قدمت مما فعلته، وما أخرت يعني ما خلفته وراء ظهرها، فهو لغيرها، هو للورثة وليس له. وهذا الأخير وهو ما قدمت من الصدقات وأخرت من التركات، لما نقيسه ونزنه على ما في الآية نجد الآية ماذا تقول: علمت نفس ما، فلم تحدد صنفا من الأصناف أو نوعا من الأنواع، وهنا عين نوعا. إذن هذا تفسير بالنوع، تفسير بالمثال، تفسير بالنموذج، وهذا موجود كثير جدا جدا في التفسير. تنتبه إلى أنك إذا قرأت مثل هذا فاعلم أنه يعطيك مثالا، يعطيك مثالا، هو مثال. يعني ممكن مثلا نطبق هذا على الصلاة، ما أتى به بالفعل من الصلاة وما أهمله من السنن والنوافل مثلا فلم يأتي به، يمكن أن نطبقه على الصيام فنقول: ما صامه بالفعل من رمضان وبعض الأيام من النوافل وما خلفه وتركه من الباقي فلم يصمه. فهذا كله عبارة عن مثال. قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم يعني ما خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما وجب عليك، يعني وارتكبت ما نهاك عنه. والمعنى: ماذا أمنك من عقابه، ماذا أمنك من عقابه. لأن من حلم ربنا تبارك وتعالى أنه لا يعاجل بالعقوبة، وهذا تكرم منه سبحانه وتعالى، هذا منه منه عز وجل. فالإنسان إذا تأخرت عليه العقوبة يبدأ يغتر، يبدأ يمني نفسه الأماني. ما خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما وجب عليك. والمعنى: ماذا أمنك من عقابه الذي خلقك، معناها أوجدك بعد أن كنت عدما، فسواك فعدلك. قال قرأ أهل الكوفة بالتخفيف: فعدلك. قال: فصرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، حسنا وقبيحا وطويلا وقصيرا هكذا. وقرأ الآخرون بالتشديد يعني فسواك فعدلك قال أي قومك وجعلك معتدل الخلق والأعضاء. وهذا كله إنعام من الله تبارك وتعالى على الإنسان، إنعام. ولو أن الإنسان تفكر في نفسه لوجد الآيات البينات الدالات على عبوديته لربه تبارك وتعالى بكل معنى، قال في أي صورة ما شاء ركبك. قال مجاهد في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عم. وهذا واقع موجود. وذكر الفراء قولا آخر، إما طويلا أو قصيرا أو حسنا أو غير ذلك. يبقى في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك. وقد أنعم الله تبارك وتعالى على الإنسان كما قلنا بالصورة الحسنة، لم يخلقه مثلا في صورة حمار، في صورة قرد، في صورة كلب، في صورة قبيحة غير هذه، إنما خلق الله تبارك وتعالى هذه الخلقة السوية المعتدلة. وهذا تتمته في مواضع أخرى من مثل مثلا مقدمة سورة القيامة. قال كلا بل تكذبون بالدين. كلا يعني ليس الأمر كما تصورتم أيها المغترون، بل تكذبون بالدين. الدين معناه الجزاء والحساب، الدين الجزاء والحساب. والإنسان الذي يكذب بالجزاء والحساب لا يعمل له، فأولئك حينما كذبوا بوجود الحساب ووجود الجزاء لم يعملوا لهذا اليوم. قال وإن عليكم لحافظين، رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم، فمنهم من هو على اليمين ومنهم من هو على اليسار، ويكتبون ويحفظون ويحصون كرامة على الله، كاتبين يكتبون أقوالكم وأعمالكم، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد تكلموا في ما هذه، ما يلفظ من قول، ما يلفظ لا يلفظ من قول. فهل يكتب كل شيء؟ بعض العلماء نعم يقول يكتب كل شيء، كل حركة وسكن، كل همسة وجهرة، كل شيء يكتب. وبعضهم يقول يكتب ما يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب ما يترتب عليه الثواب والعقاب. فالقصد أن كل شيء يكتب على الإنسان مما سيحاسبه الله تبارك وتعالى عليه ويجازيه عليه. قال يعلمون ما تفعلون، من خير أو شر. يعلمه، علمه الله تبارك وتعالى ذلك، ويكتبونه، يعلمونه ويكتبونه. ثم قال قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصيه. وقد قلنا إن البر كثرة فعل الخير، إن الأبرار لفي نعيم، يعني في نعيم دائم يوم القيامة. وإن الفجار، أصحاب الفجور من الكفار المنافقين والفساق وإن الفجار لفي جحيم، في جحيم نار تستعر عليهم يصلونها، قال يدخلونها يوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الجزاء، وما هم عنها بغائبين، ليسوا عنها بغائبين، بل هم محضرون فيها خالدون فيها، محضرون وخالدون، وما هم عنها بغائبين. قال ثم عظم ذلك اليوم فقال وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، يعني ما أعلمك أيها الرسول ما يوم الدين، يعني ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا يعلمه قومك. وهذه كلها دلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذا التكرار في قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا التكرار تفخيم لشأن إيه؟ لشأن هذا اليوم العظيم. يوم لا تملك يعني لا تستطيع نفس لنفس شيئا، قال مقاتل يعني لنفس كافرة شيئا من المنفعة، النفس الكافرة لا يملك لها أحد شيئا من المنفعة. والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله، أي يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحدا شيئا، إنما الأمر كله لله، يتصرف فيه سبحانه وتعالى بما يشاء لا لأحد غيره سبحانه عز وجل. قال يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحدا شيئا كما ملكهم في الدنيا، فالله تبارك وتعالى ملكهم في الدنيا فصاروا ملاكا، ملاكا بما استخلفهم، كما قال عز وجل وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وكما قال مما جعلكم مستخلفين فيه، وهناك في القيامة لما لم يملكهم لم يملكهم، كما ملكهم في الدنيا، ما كانوا ملاكا في الدنيا إلا بتمليكه سبحانه وتعالى، فلما لم يملكهم في الآخرة لم يكن لهم سبيل إلى إيه؟ إلى أملاك. طيب، هذه نهاية سورة الانفطار، وبعدها سورة المطففين، نبدأ بها لقاءنا القادم من مشيئة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.